الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه الحلقة 36 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الرقم 5، وهي السنة 5 من الهجرة، من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هاجر المسلمون إلى الحبشة، الهجرة 2. فلما حاولت قريش أن تدركهم وعلمت أنهم عددا كبيرا، ذهب إلى الحبشة، عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جليدين لبيبين، يعني أذكياء، أفطناء، فطناء، عندهم صبر تمام وجلد، وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قبل أن يسلما، وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاس ولبطارقته. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزودوهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، حضروا إلى النجاشي وقدموا الهدية. يعني هم بدأوا بالبطانة. دائما إذا أردت من ملك أو رئيس أمرا ما، فعليك به بالبطانة. ولا يضل الملك أو الرئيس إلا البطانة، كذلك لا يضلل الوزير والأمير إلا البطانة. فالبطانة الصالحة إن وفق الله الأمير أو الملك أو الوزير أو الرئيس إلى بطانة صالحة، هذا الرجل يكون موفقا مسددا، يكون موفقا مسددا. أما إذا ابتلي ببطانة سوء فيكون هلاكه على يدها، ثم يكون عذابه في الدنيا والآخرة على هذه البطانة. إذن موضوع البطانة هذا موضوع مهم جدا. لو أنت برضو عندك شركة أو محل أو تجارة وعندك عمال، حاول أن تنتقل بطانة، لأن البطانة دي كفيلة أن تدفعك إلى أخذ قرارات لنجاح هذا المشروع، وكفيلة أن تدفعك إلى أخذ قرارات لإيه؟ لفشل هذا المشروع. فعمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة عندما ذهب إلى الحبشة أو في أول الأمر التقوا بالبطانة. ليه؟ لأن البطانة هي التي بيدها أن تؤثر على الملك. فإذا كان الملك رأى أمرا وهم رأوا أمرا آخر، ففي الغالب ينزل الملك على أمرهم وعلى رغبتهم. لماذا؟ لأنهم هم الأكثرية والكثرة. فعمرو بن العاص، طبعا أنتم تعلمون أنه أرطبوط العرب وأنه من أزكى أزكياء العرب، فأول حاجة نزل إلى البطانة وزودهم بالهدايا وزبطهم على أن يساعدوه في أن يأخذ الملك قرارا برجوع هؤلاء معهم تمام. ثم بعد ذلك أخذوا برضو هدايا قيمة للملك نفسه تمام، وذهبوا إليه وأخذوا منه موعدا. قالوا: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. مع ذول جابوا دين جديد، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم لتردهم إلينا، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبهم. لا، ده احنا مش يعني الذي أرسلنا إليك ليسوا بأناس عاديين، لا، هؤلاء هم أشراف القوم، علية القوم، وآباؤهم وأعمامهم وأعلم الناس بهم وبما قالوا، تمام، برضه عشان يضخم له الأمر، تمام. ولكن رأنا وقال البطارقة صدق أيها الملك، ما هو قبضوا، ها، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم، خلاص ما هو قبضين ودفعين. ولكن رأى النجاشي أنه لابد من تمحيص القضية وأسماع أطرافها الأخرى. شوف يا جماعة الخير، إذا جاءك إنسان يشكو إنسانا آخر لا تسمع له وقل له ايتيني بالطرف الآخر، هات الطرف الآخر وتحدث أمامه، لأنني عندما آتيك وأقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، ما الذي يحدث؟ تمام، أنت ما عندكش إجابة لكلماتي، لا يوجد عندك إجابة لكلماتي، لأنني ربما أزيد ربما أنقص، وهذا الذي أتاك ليس برجل من الصحابة، سوف يتكلم بما له وما عليه. معروف أن أي واحد إذا أراد شكوى أو أكاد أن يشكو دائما يقول الذي له ولا يقول الذي عليه في الغالب، وربما يكون ألحن في الحجة فيصبح الحق فيجعل الحق باطلا ويجعل باطل إيه حقا، لأنه ألحن في الحجة. فإذا جاءك متشاجران أو متنازعان أو متخاصمان لا تستمع لواحد منهما، كما يقال في المثل عند الناس، إذا جاءك رجل يشكو أخاه وقد خلعت عينه لا تحكم، فربما يكون الثاني قد خلعت عيناه. من إنسان جاءني فشكى من إنسان آخر إلا وفي غالب الأحيان في غالب الأحوال يكون الحق مع الإنسان الآخر. ونظام الناس في هذه الأيام ضربني وبكى وسبقني واشتكى، هذا حال الناس في هذه الأيام، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، فيذهب ويشتكي وتدجد وهو أصلا المخطئ. وهذا درس من يعني برغم أن النجاشي رجل كافر لم يكن مسلما إلا أنه كان حاكما عادلا، ما أراد أن يحكم على هؤلاء المهاجرين عنده الذين آووا إليه من سماع طرف آخر، قال لابد أن نسمع إيه الطرف الثاني. فلما أرسلوا إليهم، طبعا الطرف الثاني كان علم بمجيء مين؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، علم بمجيئهم، فخاف ماذا نقول الملك، هل نصدق أم نكذب؟ قالوا فاتفقوا على الصدق، لأن الصدق إيه يا جماعة؟ نجاة، مهما تكذب فالصدق نجاة، وهذا إن دل يدل على أهمية الصدق، وأن الصدق هو الذي ينجيك من أي كرب أنت فيه. فقالوا، قال لهم النجاشي، وهذا هو الدرس الثاني أو الثالث في هذا اللقاء، أهمية الصدق وفضل الصدق ومكانة الصدق. قال النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فإن جعفر بن أبي طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية، شوفوا البلاغة والفصاحة بقى، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي بالفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا الضعيف القوي القوي ويأكل منا القوي القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا ومن دونه من الحجارة والأوسان، وأمرنا بإيبقى صدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدعاء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال ميتة وقصف المحسنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام. يا سلام، هل رأيتم سفيرا للإسلام يتكلم بعبارة وجيزة مختصرة عن مكارم، عن شمائل الإسلام مثل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل الله علينا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عن عبادة الله الواحد الديان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحال بيننا وبين ديننا، تمام، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. يا سلام، شوف الكلام، يعني حتى لما تكون أنت جاي تجادل الخصم لابد أن تثني عليه في البداية وتظهر المحاسن المعالم الحسنة التي فيه والصفات الحسنة التي توافق الشريعة التي فيه، لابد أن تظهرها وتبينها وتثني عليه، ثم بعد ذلك كسر فيه زي ما أنت عاوز، اعمل اللي أنت عايزه. وبعدين برضو لما يكون عندك حاجة عند واحد أيا كان هذا الرجل، يعني قل له كلمات طيبة جميلة، بارك الله فيك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، ما جئتك إلا لأنني أعلم علم اليقين أنك لن أن تردني، ومثلك لا يرد أحد لأن كرمك بلغ الآفاق، وهو ابن 60 في 70 ها، لا يخدم إنسانا، لكن الكلمة الطيبة تجبره على إيه؟ على خدمة الناس. فقال له النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأ علي، انظر ماذا قرأ علي، قرأ سورة مريم كافها يا عين صاد. فبكى النجاشي حتى أخضب لحيته، وبكى البطارقة حتى أخضبوا لحاهم وأغرقوا مصاحفهم. وقال لهم عندها، قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج مشكاة واحدة انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون يخاطبون عمرو العاص وصاحبه. فخرج وقال عمرو العاص لعبد الله بن ربيعة: والله لآتينه، لم ييأس عمرو بن العاص، غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيع: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن أصر عمرو على رأيه، يعني عبد الله بن أبي ربيع قال له: خلاص كفاية، من احنا عملنا اللي علينا وزيادة، يعني خلاص الجماعة دول يعني فيهم ناس قريبنا وناس منا وعلينا وناس من أرحامنا وناس بيننا ما بينهم رحم وناس وناس. فلكن عمرو بن العاص أصر. فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قول في المسيح، ففزعوا بقى وخاف، ولكن أجمعوا على الصدق أيضا، فإن الصدق نجاه أو من جاه فكائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسلم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء والبتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتم هذا العود. فتناخرت بطارقته، تناخرت، طلع منهم صوت، قال فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال المسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، والشيوم الآية يعني بلغة النجا بلغة الحبشة بلسان الحبشة الشيوم الآمنون، يعني اذهبوا فأنتم آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب ما أحب أن لي دبرا من ذهب، يعني إيه جبل من ذهب،
وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيتهم ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد لي علي ملكي، فأخذ الرشوة فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءوا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جوار. اللهم ارضى عن النجاشي، اللهم ارضى عن النجاشي. سبحان الله تبارك وتعالى. هذا كان هو حال المهاجرين في الهجرة الثانية في الحبشة، وهذا ما حدث منهم، يعني بالرغم منهم تركوا قريش ويأسوا منهم وسافروا، إلا أن قريش لم تيأس منهم وأرسلت من يأتي بهم، وأرسلت بأزكى رجل ورجل يجيد الكلام. إذن في مثل هذه الأمور تحتاج إلى رجل ذكي يباهي به، يستطيع حوار الخصم الآخر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.